إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من الظواهر التي تفشت في مجتمعنا وخصوصا في الآونة الأخيرة ظاهرة الطلاق والتساهل فيه، وإن المطلع على القضايا التي ترد إلى المحاكم والاستفتاءات التي ترد إلى مكاتب الطلاق ليعلم كم هو حجم هذه الظاهرة. فقد ورد في إحصائية قريبة في هذه البلاد أن حالات الطلاق قد بلغت 25% من حالات الزواج، وهذا يعني أن كل 4 حالات زواج تنتهي منها واحدة بالطلاق. ولا شك أن هذه ظاهرة خطيرة إذا ما استمرت على هذا الطريق. لقد أصبح الطلاق عند بعض الناس كاللبانة يلوكها بين أضراسه، يلفظها متى شاء دون مبالاة ومراعاة، فإن وجد الملح قليلا في الطعام طلق، وإن غضب على أحد أولاده طلق، بل إذا طرق أحد الباب خرج إليه وحلف عليه بالطلاق إلا أن يدخل. بل جعل بعضهم من الطلاق سلاحا يشهره في وجه المرأة يهددها بأن تفعل له ما يشاء، فيقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق، وإن خرجت إلى كذا فأنت طالق. والأعجب من هذا أننا بدأنا نسمع أطفالا في 9 و10 من أعمارهم بدأوا يطلقون. من ماذا؟ لا أدري. وما ذلك إلا أنك تجد أحدهم يسمع أبا وعما وخالا وجدا ومجتمعا كلهم يطلقون، فيظن أن الطلاق من مفاهيم الرجولة. لا والله، بل إن الطلاق نعمة من نعم الله ومن محاسن هذا الدين العظيم إذا احتيج إليه، وذلك عندما تتعذر مسيرة عجلة الحياة الزوجية ويصعب معها الاستمرار والتواصل بين الزوجين. ومن عرف أحكام الطلاق في الأديان الأخرى والتضييق بها كاليهودية والنصرانية علم جمال هذا الدين وسماحة هذه الشريعة، ولله الحمد. ومن هنا يحسن بك أخي المسلم أن تتعلم شيئا من أحكام الطلاق حتى لا تقع فيما وقع فيه غيرك، فإن الفقهاء رحمهم الله قد قسموا الطلاق إلى قسمين: طلاق سني وهو ما توفر فيه شروط الطلاق، وطلاق بدعي وهو ما اختل فيه واحد من هذه الشروط. ولذلك فإن محور الحديث عن الطلاق سيكون إجابة عن سؤالين، وهما: متى نطلق وكيف نطلق. أما الجواب عن السؤال الأول وهو متى نطلق، فقد قال الله عز وجل في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذه المراتب 4 التي ينبغي للمسلم ألا يلجأ إلى الطلاق من زوجته الناشز إلا بعد استنفاذ هذه الحلول 4، فلربما وجد الحل في واحدة من هذه النقاط أو هذه المراحل فلا يحتاج عندها إلى الطلاق. قال ابن كثير رحمه الله: والناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله: أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. انتهى كلامه رحمه الله. ولعلنا نبدأ بالحل الأول وهو الموعظة، لقوله تعالى: فعظهن. والموعظة تكون ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية. وقال الشوكاني رحمه الله: أي ذكروهن بما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة، ورغبوهن ورهبوهن. انتهى كلامه. قد يقول قائل: أنا لا أعرف ولا أجيد أن أعظ الزوجة. فنقول إن هذا لا يمنع أن تعطيها كتابا يبين ذلك، أو شريطا يحصل به المقصود، أو تطلب ممن تثق بعلمه ودينه ليعظها ويذكرها. فإن لم يجد الوعظ فينتقل إلى الحل الثاني وهو الهجر، لقوله تعالى: واهجرهن في المضاجع. والهجر علاج لمثل هذه المشاكل، ولكنه مقيد بأن يكون في المضجع، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت. قال الحافظ ابن حجر: قال المهلب: لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن بما يقع من الإعراض في تلك الحال. انتهى كلامه. وأيضا للهجر في المضجع فائدة أخرى، وهي أن إمكانية إعادة المياه إلى مجاريها أكبر مما لو كان الهجر خارج البيت، إذ إن من الممكن أن يفتتح الحوار بينهما عندما يطول السكوت ويبدأ النقاش فتوجد الحلول وربما بعض التنازلات، وبهذا تصفو النفوس وتنتهي المشاكل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحل الثالث وهو الضرب إذا تعذر الانتفاع بالهجر، لقوله تعالى: فاضربوهن. قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء فإنهن عواهن عندكم، أي أسرى، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وروى الطبري وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عطاء أنه سأل ابن عباس عن الضرب الغير مبرح فقال: بالسواك ونحوه. أيها المسلمون، إن المصيبة أن بعض الأزواج لا يجيد إلا هذا الفن من العلاج، فلا يلجأ لعلاج أي مشكلة إلا بهذه الطريقة، وهذا جهل عظيم، بل إن البعض لا يستعرض عضلاته وقوته إلا على زوجته. أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافرين. والذي ينبغي أن يعلم أن الضرب لم يجعل علاجا أوليا، بل إنه يأتي في المرحلة الثالثة، لأن الغرض منه التربية والتأديب لا التشفي والانتقام، وهذا أمر يجهله كثير من الناس. قال الشافعي رحمه الله: الضرب مباح وتركه أفضل. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. صححه الألباني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر اليوم. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري. قال بعض أهل العلم: هذا في المعلم مع تلاميذه، والأب مع أولاده، والزوج مع زوجته. فإذا لم تنفع هذه الحلول السابقة فينتقل إلى الحل الرابع وهو التحكيم. قال تعالى: وإن شفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال ابن سعدي رحمه الله: أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين، يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ الحكم لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فإن تعذر مع هذا كله استمرار الحياة الزوجية إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، وليس من التفريق بد، وأنه الأصلح لهما فرق بينهما. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك يقول تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذا هو الحل الأخير مع تعذر سير عجلة الحياة الزوجية الذي طالما لجأ إليه كثير من الناس اليوم متجاهلين بذلك الحلول الأربعة والتي قفزوها إلى هذا الأمر دون مراعاة لما يحصل من جراء هذا التصرف الذي قد يكون نتيجة لأمر أو سبب تافه. فكم بسببه تفككت أسر وتقطعت رحم وضع أبناء وبنات بين أب قد تزوج امرأة أخرى قصرت في حقهم، وبين أم قد تزوجت من رجل يتجاهلهم وصارت حياتهم جحيما لا يطاق، وفاتورة باهظة دفع ثمنها أطفال أبرياء نتيجة تهور أب متسلط أو غضب زوج متعجل. أما الجواب عن السؤال الثاني وهو كيف نطلق، فقد سبق أن قلنا أن الطلاق منهما هو سني وما هو بدعي. والسني هو الذي توافرت فيه الشروط الثلاثة، وهي أن يكون طلقة واحدة، وأن يكون في طهر، وأن يكون في طهر لم يجامع فيه. أما دليل الشرط الأول فقد جاء عند النسائي من حديث محمود بن اللبيد رضي الله عنه أن رجلا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فقام عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال رجل: يا رسول الله ألا أقتل؟ صححه الألباني. فتأمل أخي كيف كان الطلاق بالثلاث له هذا الشأن مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مغضبا، بل إنه سماه لعبا بكتاب الله. أما ما نراه اليوم ونسمعه من بعض الأزواج فإنهم يطلقون بأرقام فلكية وأعداد خرافية، فيقول بعضهم لزوجته: هي طالق بعدد النجوم، وآخر يقول بعدد ذرات رمل الربع الخالي. وهذا والعياذ بالله من شدة بغضه وحقده الذي امتلأ بهما قلبه على زوجته. وقد يقول قائل: أنا لا أريدها أبدا. نقول: طلق طلقة واحدة، وعندما تنتهي عدتها فإنها تبين منك بينونة صغرى لا تحل لك بعدها إلا بعقد ومهر جديدين. الشرط الثاني أن يكون في طهر، أي ليست حائضا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأته في حيض، فاستفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وأما التعليل فإن المرأة تكون في وقت الحيض تعاني من الآلام والأوجاع وتوتر في الأعصاب وتقلب في المزاج، فربما تلفظت على الزوج بالسب والشتم أو بما يكره، فجاء تحريم الإسلام للطلاق في الحيض كأن فيه مراعاة لهذه الحالة التي تعيشها المرأة والتي قد يكثر فيها الشجار والخصام. وتعليل آخر فإن الزوج الذي يعلم إن الطلاق في حال الحيض محرم ولا يجوز فإنه سينتظر 5 أيام أو 6 حتى تطهر زوجته، فربما لم يأتي اليوم 5 أو 6 إلا وقد ذهب ما في النفوس من الغضب والحقد والكراهية، فإن مثل هذه الأيام كفيلة بأن تطهر وتزيل ما قد وقع في القلوب. وبهذا ربما ألغى الزوج فكرة الطلاق وسلمت هذه الأسرة من الفرقة والشتات. وتعليل ثالث وهو أن الطلاق أثناء الحيض يجعل مدة العدة تطول، وذلك بعدم احتساب تلك الحيضة من العدة. قال ابن قدامة في المغني: فإن الطلاق يقع في أول الحيضة ويكون محرما ولا تحتسب بتلك الحيضة من عدتها، وتحتاج أن تعتد بثلاث حيض بعدها أو 3 أطهار على الرواية الأخرى. انتهى كلامه رحمه الله. الشرط الثالث في طهر لم يجامع فيه، فإن كان قد جامع فيه فربما حصل حمل فتصبح العدة طويلة وهي مدة الحمل، وربما رزق منها مولودا فيندم الزوج بعده على ذلك الطلاق، خاصة إن كانت تلك هي الطلقة الأخيرة. والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. قال ابن حجر في الفتح: روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فطلقهن لعدتهن أنه أي في الطهر من غير جماع، وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك. يحسن بنا معاشر المسلمين أن نتعرف على بعض الأخطاء التي تحصل عند وقوع الطلاق، وهي كثيرة، لكن من أهمها أن الغالب عند بعض الأزواج والمتعارف عليه عند أكثر القبائل والمجتمعات أنه إذا طلق الرجل امرأته فإنه يذهب بها إلى أهلها، وهذا ليس بصواب بل هو عين الخطأ. فإن الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية فإنه لا ينبغي له أن يخرجها من بيتها ولا تخرج هي، لقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها. انتهى كلامه. وقال الشوكاني في السيل الجرار: فإن السلف فهموا من هذه الآية أنها في الرجعية، لقوله عز وجل في آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وليس الأمر الذي يرجى إحداثه إلا الرجعة. انتهى كلامه. وقال الجصاص في أحكام القرآن: فيه نهي للزوج عن إخراجها ونهي لها من الخروج، وفيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة، لأن بيوتهن التي نهى الله عن إخراجها منها هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق، فأمر بتبقيتها في بيتها. انتهى كلامه. بل قال بعض أهل العلم إنه يجب عليها أن تبقى وتتجمل وتتزين وتتشرف لزوجها لعله أن يغير رأيه فيراجع، ولذلك قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما ما يفعله بعضهم اليوم من الذهاب بالزوجة إلى أهلها فهذا يوسع دائرة الخلاف، فبدل أن تكون بين شخصين فإنها تصبح بين أسرتين، ويتسع الخرق على الراقع، وربما صعب علاجها إذا أصبحت الحال كهذه، وربما إن حصل إصلاح وإرجاع للزوجة إلى زوجها فربما كان ذلك بشروط تعجيزية كأهداء الذهب والأموال إلى الزوجة أو أقاربها من أجل التربية. أضف إلى ذلك ما يحصل من إراقة ماء الوجه وإدخال الشفاعات من أجل إعادة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه، بينما كان بإمكان الزوج أن يراجع زوجته بدون هذه الضريبة الباهظة، وذلك بما أعطاه الله من حق في مراجعة الزوجة، وذلك بأحد أمرين: إما أن يجامع بنية الرجعة، وإما أن يشهد شاهدين استحبابا بأنه قد راجع زوجته فلانة. ولا يشترط في المراجعة إذن الزوجة ولا ولي أمرها، وذلك لأن المرأة في أثناء العدة الرجعية ما تزال زوجة لزوجها ولا تحتجب عنه كما تفعل بعض النساء عندما تسمع كلمة الطلاق، فإن الله قد سمى الرجل بعد طلاقه لامرأته بعلا، حيث قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن. ولذلك فإن المرأة ترث زوجها إن مات أثناء العدة، وهو يرثها إن هي ماتت أثناء العدة. ومما يدل على أن المرأة تعتبر زوجة أثناء العدة أنه لا يجوز للزوج أن يتزوج أختها ما دامت زوجته المطلقة في عدتها حتى تنتهي، لأن الجمع بين الأختين محرم بنص القرآن. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إذ لو لم نعتبرها زوجة لأجزنا للزوج أن يتزوج أختها، فدل عدم الجواز على أن المرأة أثناء العدة تعتبر في حكم الزوجة. وهكذا أيضا فإن الذي تحته أربع نسوة وطلق واحدة منهن فإنه لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة، وذلك لأن الشرع اعتبرها زوجة أثناء العدة. ولذلك ربما استعجل بعض الجهال بعد أن يطلق امرأة من نسائه الأربع إلى الزواج من أخرى ولم تنتهي عدة المطلقة، وهذا أمر محرم ومنكر عظيم. قال سماحة العلامة ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين، لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات أما إذا كان الطلاق بائنا ففي زواج نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأخطاء أن مما يزيد الأمر مرارة والطين بلة أن بعض من يطلق لا يكلف نفسه عناء السؤال خشية أن يفرق بينه وبين زوجته، فيؤثر السكوت على هذا دون أن يستفتي في هذه القضية والتي تعني التساهل فيها، أو الذي يعني والتي تعني التساهل فيها أنه ربما بقي مع امرأة لا تحل له سنين طويلة على هذه الحال والعياذ بالله. وهذا وأمثاله ليسوا معذورين، فإن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والبعض منهم إن سأل فإنه يصوغ السؤال بالصيغة التي توهم المفتي ليفتي له بالفتوى التي هو يبحث عنها، فإن المفتي يفتي على نحو ما يسمع من حال السائل، وقد تكون الحقيقة بخلاف ذلك. والبعض منهم يبحث عن العلماء والمشايخ، والذين في الغالب يكون في فتاويهم نوع من الفسحة والتوسع التي يفرح بها هؤلاء لأنها وافقت هوى في قلوبهم، بل إن وجد بعضهم شدة في الفتوى من الشيخ أو العالم فإنه ما يزال به يستجدي عطفه وشفقته لعله أن يتراجع عن هذه الفتوى إلى ما هو أرفق بالمستفتي، وربما تركه وذهب إلى غيره حتى يجد الفتوى التي تلائمه وتوافق هواه وبغيته. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبيكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، وولاة هذه البلاد خاصة. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الذين يدلونهم على الخير ويعينونهم عليه. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم، اشكروه على سائر نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من الظواهر التي تفشت في مجتمعنا وخصوصا في الآونة الأخيرة ظاهرة الطلاق والتساهل فيه، وإن المطلع على القضايا التي ترد إلى المحاكم والاستفتاءات التي ترد إلى مكاتب الطلاق ليعلم كم هو حجم هذه الظاهرة. فقد ورد في إحصائية قريبة في هذه البلاد أن حالات الطلاق قد بلغت 25% من حالات الزواج، وهذا يعني أن كل 4 حالات زواج تنتهي منها واحدة بالطلاق. ولا شك أن هذه ظاهرة خطيرة إذا ما استمرت على هذا الطريق. لقد أصبح الطلاق عند بعض الناس كاللبانة يلوكها بين أضراسه يلفظها متى شاء دون مبالاة ومراعاة، فإن وجد الملح قليلا في الطعام طلق، وإن غضب على أحد أولاده طلق، بل إذا طرق أحد الباب خرج إليه وحلف عليه بالطلاق إلا أن يدخل. بل جعل بعضهم من الطلاق سلاحا يشهره في وجه المرأة يهددها بأن تفعل له ما يشاء، فيقول لها: إن فعلت كذا فأنت طالق، وإن خرجت إلى كذا فأنت طالق. والأعجب من هذا أننا بدأنا نسمع أطفالا في 19 والعاشرة من أعمارهم بدأوا يطلقون. من ماذا؟ لا أدري. وما ذلك إلا أنك تجد أحدهم يسمع أبا وعما وخالا وجدا ومجتمعا كلهم يطلقون، فيظن أن الطلاق من مفاهيم الرجولة. لا والله، بل إن الطلاق نعمة من نعم الله ومن محاسن هذا الدين العظيم إذا احتيج إليه، وذلك عندما تتعذر مسيرة عجلة الحياة الزوجية ويصعب معها الاستمرار والتواصل بين الزوجين. ومن عرف أحكام الطلاق في الأديان الأخرى والتضييق فيها كاليهودية والنصرانية علم جمال هذا الدين وسماحة هذه الشريعة، ولله الحمد. ومن هنا يحسن بك أخي المسلم أن تتعلم شيئا من أحكام الطلاق حتى لا تقع فيما وقع فيه غيرك، فإن الفقهاء رحمهم الله قد قسموا الطلاق إلى قسمين: طلاق سني وهو ما توفر فيه شروط الطلاق، وطلاق بدعي وهو ما اختل فيه واحد من هذه الشروط. ولذلك فإن محور الحديث عن الطلاق سيكون إجابة عن سؤالين، وهما: متى نطلق؟ وكيف نطلق؟ أما الجواب عن السؤال الأول وهو متى نطلق، فقد قال الله عز وجل في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذه المراتب الأربع التي ينبغي للمسلم ألا يلجأ إلى الطلاق من زوجته الناشز إلا بعد استنفاذ هذه الحلول الأربعة، فلربما وجد الحل في واحدة من هذه النقاط أو هذه المراحل فلا يحتاج عندها إلى الطلاق. قال ابن كثير رحمه الله: والناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له. وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله: أي ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. انتهى كلامه رحمه الله. ولعلنا نبدأ بالحل الأول وهو الموعظة، لقوله تعالى: فعظهن. والموعظة تكون ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية. وقال الشوكاني رحمه الله: أي ذكروهن بما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة، ورغبوهن ورهبوهن. انتهى كلامه. قد يقول قائل: أنا لا أعرف ولا أجيد أن أعظ الزوجة. فنقول: إن هذا لا يمنع أن تعطيها كتابا يبين ذلك، أو شريطا يحصل به المقصود، أو تطلب ممن تثق بعلمه ودينه ليعظها ويذكرها. فإن لم يجد الوعظ فينتقل إلى الحل الثاني وهو الهجر، لقوله تعالى: واهجروهن في المضاجع. والهجر علاج لمثل هذه المشاكل، ولكنه مقيد بأن يكون في المضجع، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تهجر إلا في البيت. قال الحافظ ابن حجر: قال المهلب: لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن بما يقع من الإعراض في تلك الحال. انتهى كلامه. وأيضا للهجر في المضجع فائدة أخرى، وهي أن إمكانية إعادة المياه إلى مجاريها أكبر مما لو كان الهجر خارج البيت، إذ إن من الممكن أن يفتتح الحوار بينهما عندما يطول السكوت ويبدأ النقاش فتوجد الحلول وربما بعض التنازلات، وبهذا تصفو النفوس وتنتهي المشاكل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحل الثالث، وهو الضرب إذا تعذر الانتفاع بالهجر، لقوله تعالى فاضربوهن. قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسرى، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وروى الطبري وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عطاء أنه سأل ابن عباس عن الضرب الغير مبرح فقال: بالسواك ونحوه. أيها المسلمون، إن المصيبة أن بعض الأزواج لا يجيد إلا هذا الفن من العلاج، فلا يلجأ لعلاج أي مشكلة إلا بهذه الطريقة، وهذا جهل عظيم، بل إن البعض لا يستعرض عضلاته وقوته إلا على زوجته. أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر. والذي ينبغي أن يعلم أن الضرب لم يجعل علاجا أوليا، بل إنه يأتي في المرحلة الثالثة، لأن الغرض منه التربية والتأديب لا التشفي والانتقام، وهذا أمر يجهله كثير من الناس. قال الشافعي رحمه الله: الضرب مباح وتركه أفضل. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. صححه الألباني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يضاجعها من آخر اليوم. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري. قال بعض أهل العلم: هذا في المعلم مع تلاميذه، والأب مع أولاده، والزوج مع زوجته. فإذا لم تنفع هذه الحلول السابقة فينتقل إلى الحل الرابع، وهو التحكيم. قال تعالى: وإن شفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال ابن سعدي رحمه الله: أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين، يعرفان ما بين الزوجين ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا مستفاد من لفظ الحكم، لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات، فإن تعذر مع هذا كله استمرار الحياة الزوجية إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية الله، وليس من التفريق بد، وأنه الأصلح لهما فرق بينهما. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك يقول تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذا هو الحل الأخير مع تعذر سير عجلة الحياة الزوجية، الذي طالما لجأ إليه كثير من الناس اليوم متجاهلين بذلك الحلول الأربعة، والتي قفزوها إلى هذا الأمر دون مراعاة لما يحصل من جراء هذا التصرف الذي قد يكون نتيجة لأمر أو سبب تافه. فكم بسببه تفككت أسر وتقطعت رحم، وضع أبناء وبنات بين أب قد تزوج امرأة أخرى قصرت في حقهم، وبين أم قد تزوجت من رجل يتجاهلهم وصارت حياتهم جحيما لا يطاق، وفاتورة باهظة دفع ثمنها أطفال أبرياء نتيجة تهور أب متسلط أو غضب زوج متعجل. أما الجواب عن السؤال الثاني وهو كيف نطلق، فقد سبق أن قلنا أن الطلاق منهما هو سني وما هو بدعي. والسني هو الذي توافرت فيه الشروط الثلاثة، وهي أن يكون طلقة واحدة، وأن يكون في طهر، وأن يكون في طهر لم يجامع فيه. أما دليل الشرط الأول فقد جاء عند النسائي من حديث محمود بن اللبيد رضي الله عنه أن رجلا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فقام عليه الصلاة والسلام مغضبا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال رجل: يا رسول الله ألا أقتله؟ صححه الألباني. فتأمل أخي كيف كان الطلاق بالثلاث له هذا الشأن، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مغضبا، بل إنه سماه لعبا بكتاب الله. أما ما نراه اليوم ونسمعه من بعض الأزواج فإنهم يطلقون بأرقام فلكية وأعداد خرافية، فيقول بعضهم لزوجته هي طالق بعدد النجوم، وآخر يقول بعدد ذرات رمل الربع الخالي، وهذا والعياذ بالله من شدة بغضه وحقده الذي امتلأ بهما قلبه على زوجته. وقد يقول قائل أنا لا أريدها أبدا، نقول طلق طلقة واحدة وعندما تنتهي عدتها فإنها تبين منك بينونة صغرى لا تحل لك بعدها إلا بعقد ومهر جديدين. الشرط الثاني أن يكون في طهر، أي ليست حائضا، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأته في حيض، فاستفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وأما التعليل فإن المرأة تكون في وقت الحيض تعاني من الآلام والأوجاع وتوتر في الأعصاب وتقلب في المزاج، فربما تلفظت على الزوج بالسب والشتم أو بما يكره، فجاء تحريم الإسلام للطلاق في الحيض كأن فيه مراعاة لهذه الحالة التي تعيشها المرأة والتي قد يكثر فيها الشجار والخصام. وتعليل آخر فإن الزوج الذي يعلم إن الطلاق في حال الحيض محرم ولا يجوز فإنه سينتظر 5 أيام أو 6 حتى تطهر زوجته، فربما لم يأتي اليوم 5 أو 6 إلا وقد ذهب ما في النفوس من الغضب والحقد والكراهية، فإن مثل هذه الأيام كفيلة بأن تطهر وتزيل ما قد وقع في القلوب، وبهذا ربما ألغى الزوج فكرة الطلاق وسلمت هذه الأسرة من الفرقة والشتات. وتعليل ثالث وهو أن الطلاق أثناء الحيض يجعل مدة العدة تطول، وذلك بعدم احتساب تلك الحيضة من العدة. قال ابن قدامة في المغني فإن الطلاق يقع في أول الحيضة ويكون محرما ولا تحتسب بتلك الحيضة من عدتها، وتحتاج أن تعتد بثلاث حيض بعدها أو 3 أطهار على الرواية الأخرى. انتهى كلامه رحمه الله. الشرط الثالث في طهر لم يجامع فيه، فإن كان قد جامع فيه فربما حصل حمل فتصبح العدة طويلة وهي مدة الحمل، وربما رزق منها مولودا فيندم الزوج بعده على ذلك الطلاق، خاصة إن كانت تلك هي الطلقة الأخيرة. والدليل على هذا الشرط قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. قال ابن حجر في الفتح روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أنه أي في الطهر من غير جماع، وأخرجه عن جمع من الصحابة ومن بعدهم كذلك. يحسن بنا معاشر المسلمين أن نتعرف على بعض الأخطاء التي تحصل عند وقوع الطلاق وهي كثيرة، لكن من أهمها أن الغالب عند بعض الأزواج والمتعارف عليه عند أكثر القبائل والمجتمعات أنه إذا طلق الرجل امرأته فإنه يذهب بها إلى أهلها، وهذا ليس بصواب بل هو عين الخطأ، فإن الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولى أو الثانية فإنه لا ينبغي له أن يخرجها من بيتها ولا تخرج هي، لقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال ابن عبد البر وأجمعوا أن المطلقة طلاقا يملك فيه زوجها رجعتها أنها لا تنتقل من بيتها. انتهى كلامه. وقال الشوكاني في السيل الجرار فإن السلف فهموا من هذه الآية أنها في الرجعية لقوله عز وجل في آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وليس الأمر الذي يرجى إحداثه إلا الرجعة. انتهى كلامه. وقال الجصاص في أحكام القرآن فيه نهي للزوج عن إخراجها ونهي لها من الخروج، وفيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة، لأن بيوتهن التي نهى الله عن إخراجها منها هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق فأمر بتبقيتها في بيتها. انتهى كلامه. بل قال بعض أهل العلم إنه يجب عليها أن تبقى وتتجمل وتتزين وتتشرف لزوجها لعله أن يغير رأيه فيراجع، ولذلك قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما ما يفعله بعضهم اليوم من الذهاب بالزوجة إلى أهلها فهذا يوسع دائرة الخلاف، فبدل أن تكون بين شخصين فإنها تصبح بين أسرتين، ويتسع الخرق على الراقع، وربما صعب علاجها إذا أصبحت الحال كهذه، وربما إن حصل إصلاح وإرجاع للزوجة إلى زوجها فربما كان ذلك بشروط تعجيزية كأهداء الذهب والأموال إلى الزوجة أو أقاربها من أجل التربية. أضف إلى ذلك ما يحصل من إراقة ماء الوجه وإدخال الشفاعات من أجل إعادة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه، بينما كان بإمكان الزوج أن يراجع زوجته بدون هذه الضريبة الباهظة، وذلك بما أعطاه الله من حق في مراجعة الزوجة، وذلك بأحد أمرين: إما أن يجامع بنية الرجعة، وإما أن يشهد شاهدين استحبابا بأنه قد راجع زوجته فلانة. ولا يشترط في المراجعة إذن الزوجة ولا ولي أمرها، وذلك لأن المرأة في أثناء العدة الرجعية ما تزال زوجة لزوجها ولا تحتجب عنه كما تفعل بعض النساء عندما تسمع كلمة الطلاق، فإن الله قد سمى الرجل بعد طلاقه لامرأته بعلا، حيث قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. ولذلك فإن المرأة ترث زوجها إن مات أثناء العدة، وهو يرثها إن هي ماتت أثناء العدة. ومما يدل على أن المرأة تعتبر زوجة أثناء العدة أنه لا يجوز للزوج أن يتزوج أختها ما دامت زوجته المطلقة في عدتها حتى تنتهي، لأن الجمع بين الأختين محرم بنص القرآن، قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إذ لو لم نعتبرها زوجة لأجزنا للزوج أن يتزوج أختها. فدل عدم الجواز على أن المرأة أثناء العدة تعتبر في حكم الزوجة. وهكذا أيضا فإن الذي تحته أربع نسوة وطلق واحدة منهن فإنه لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تنتهي عدة المطلقة، وذلك لأن الشرع اعتبرها زوجة أثناء العدة. ولذلك ربما استعجل بعض الجهال بعد أن يطلق امرأة من نسائه الأربع إلى الزواج من أخرى ولم تنتهي عدة المطلقة، وهذا أمر محرم ومنكر عظيم. قال سماحة العلامة ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين، لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات. أما إذا كان الطلاق بائنا ففي زواج نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأخطاء أن مما يزيد الأمر مرارة والطين بلة أن بعض من يطلق لا يكلف نفسه عناء السؤال خشية أن يفرق بينه وبين زوجته، فيؤثر السكوت على هذا دون أن يستفتي في هذه القضية والتي تعني التساهل فيها، أو الذي يعني والتي تعني التساهل فيها أنه ربما بقي مع امرأة لا تحل له سنين طويلة على هذه الحال والعياذ بالله. وهذا وأمثاله ليسوا معذورين، فإن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والبعض منهم إن سأل فإنه يصوغ السؤال بالصيغة التي توهم المفتي ليفتي له بالفتوى التي هو يبحث عنها، فإن المفتي يفتي على نحو ما يسمع من حال السائل، وقد تكون الحقيقة بخلاف ذلك. والبعض منهم يبحث عن العلماء والمشايخ، والذين في الغالب يكون في فتاويهم نوع من الفسحة والتوسع التي يفرح بها هؤلاء لأنها وافقت هوى في قلوبهم، بل إن وجد بعضهم شدة في الفتوى من الشيخ أو العالم فإنه ما يزال به يستجدي عطفه وشفقته لعله أن يتراجع عن هذه الفتوى إلى ما هو أرفق بالمستفتي، وربما تركه وذهب إلى غيره حتى يجد الفتوى التي تلائمه وتوافق هواه وبغيته. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبيكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وولاة هذه البلاد خاصة. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الذين يدلونهم على الخير ويعينونهم عليه. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم، اشكروه على سائر نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.